بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وما مات صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الإخوة، فنحن معكم في كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد تحدثنا في مجالس سابقة عن مقدمة هذا الكتاب، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن أول كتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه، كتاب منهج السالكين، بكتاب الطهارة. ابتدأ كتابه بكتاب الطهارة، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة لأمور، منها أولا لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فما دامت الصلاة مرتبطة بالطهارة صحة وعدما، فلذلك كان من المناسب أن يبتدئ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة. الأمر الثاني أن الطهارة تخلية وتنظيف، والتخلية قبل التحلية، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يضع طعاما في إناء فإنه ينظف الإناء قبل أن يضع الطعام فيه، فإذا كان الإناء متسخا فلا بد من تخلية القدارة التي فيه والنجاسة التي فيه والأذى الذي فيه، ثم يوضع بعد ذلك الطعام الطاهر النقي النظيف. فالتخلية قبل التحلية، قبل أن يحلي المكان لا بد أن يطهره، وهذا هو الأصل. قبل أن يدخل في الصلاة لا بد أن يتطهر للصلاة، وليس من العقل أن يأتي إنسان بطعام طيب ويضعه على قدارة في إناء، فإنه ينظف الإناء أولا ثم يضع الطعام. الثالث لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته قبل بدنه، لأن الأصل طهارة البواطن قبل طهارة الظواهر، فلا تظهر طهارة الظواهر إلا بعد طهارة البواطن، ولذلك الشريعة اهتمت بالبواطن وحرصت على البواطن، فلا بد من عمارة البواطن قبل عمارة الظواهر، ولذلك الظواهر وإن كان لها اهتمام في الشريعة إلا أن اهتمامها في الشريعة يكون في منزلة بعد منزلة الاهتمام بالبواطن، ولذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم في الدرك الأسفل من النار، ولم يغني عنهم ظواهرهم وأقوالهم وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهاد وبذل وتضحية، لأنها كانت ظواهرهم للمسلمين وبواطنهم للكافرين، ولذلك حكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. هذا بسبب أن البواطن خربة، ولذلك لا بد أن تعمر البواطن قبل أن تعمر الظواهر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فجعل الله عز وجل أساس التغيير ومبدأ التغيير من الداخل، قبل الظاهر. ولذلك المتعلم عندما يقرأ كتاب الطهارة ويتأمل في كتاب الطهارة فإن ذلك يقوده إلى التطهير المعنوي قبل التطهير الحسي، طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر، وسيأتينا زيادة بيان حول هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون دائما بكتاب الطهارة قبل أي كتاب من كتب العلم في كتب الفقه، ولذلك ينبغي أن يعلم أن الفقه ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوه، هذا القسم الأول، قسم يتعلق بالعبادات. القسم الثاني قسم يتعلق بالمعاملات، قسم يتعلق بالمعاملات كالبيع بأنواعه، هذا معاملة، كالبيع بأنواعه من البيوع والإجارة والشركات والرهن والمعاملات المالية ومثلها المعاملات الشخصية كالنكاح وما يرفعه من طلاق وخلع وإيلاء وما يؤثر فيه من ظهار ولعان ونحو ذلك من الأبواب المتتابعة لكتاب النكاح. ثم المعاملات الجنائية كالقصاص في الأنفس والأطراف وضمان الجنايات مثل الديات، والحدود كحد السرقة وحد الخمر ونحو ذلك، هذا كله يوصف بكونه فقه عبادة ومعاملة. إذن الفقه الذي يدرسونه الطلبة ويكتبون فيه العلماء لا يخرج عن هذين البابين، قسم خاص بالعبادات وقسم خاص بالمعاملات. فالعلماء رحمهم الله تعالى أرادوا أن يبينوا أن الفقه ينقسم إلى قسمين فلا بد أن يتكلموا عنه كعبادة ومعاملة، فإذا كان الأمر كذلك إذن هذا الفقه مبني على هذين البابين العظيمين أو هذين القسمين العظيمين، فماذا يقدم العالم في كتابته وماذا يقدم المتعلم في تعلمه؟ هل يقدم العبادة أم المعاملة؟ الأصل أن يقدم ماذا؟ العبادة، أن يقدم العبادة. طيب، وهنا تساءل: إذا كانت العبادة مقدمة ومعلوم أن العبادة أقسام، فبماذا يبدأون؟ هل يبدأون بالصوم أم بالصلاة أم بالحج أم بالزكاة؟ فقالوا إن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي من أجل العبادات التي يتقرب بها المكلف ربه عز وجل، وهو من أجل ما تعبدنا الله عز وجل به. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن المكلف خلق لعبادة الله ابتداء، فالعبادة مقدمة على المعاملة، والمعاملة لمصلحة الإنسان، ولذا قدم حق الله على حق العباد، حق الله يقدم دائما على حق العباد في الأداء، في الأداء. فلو تعارض حق لله فرض على حق للبشر فرض، فإنه يقدم حق الله الفرض على حق البشر الفرض. فلو أدرك الإنسان وقت الصلاة ودخل عليه وقت الصلاة وتزاحم وقت الصلاة مع طاعته لوالديه، فأيهما يقدم؟ حق الله أم حق والديه؟ يقدم حق الله، يقدم حق الله، لأن بفوات الوقت يفوت فرض الله، فيقدم حق الله على حق الوالد، وإن كان حق الوالد فرض. إذا كان الأمر كذلك فقد راعت الشريعة في العبادات وفي أركان الإسلام تقديم الصلاة على غيرها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فابتدأ بالشهادتين، حق الله، ثم جاء بحق الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين وهو الصلاة. فتتأمل في الأدلة الشرعية تجد أن الصلاة تقدم. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقدم إقامة الصلاة. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث عمر الطويل لما جاءه جبريل عليه السلام يسأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فبين له أن بعد الشهادتين إقامة الصلاة. ومما يدل على تقديم الصلاة على غيرها من العبادات حديث معاذ، وهو حديث عظيم، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. أهل كتاب يعني إما يهود أو نصارى، وهم نصارى، ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله. فإذا عرفوا الله، ولا يمكن أن يعرفونه إلا ببيان التوحيد، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن بين له أنك تقدم إلى قوم أهل الكتاب. وهذا الحديث عظيم جدا، فيه من الفضائل وفيه من المعاني وفيه من الفوائد الشيء العظيم، بس هذا مجال طرقها، لكن نلمح إلماح. وهذا من فقه الداعي إلى الله عز وجل، أنه يقدم الأهم فالمهم. فإذا جاء إلى قوم يحتاجون إلى أمور العبادة التي هي أمور العقيدة، وإن كان عندهم قصور في بعض فروع العبادات فإنه يهتم بتصحيح العقيدة قبل أن يصحح العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. علمهم من هو الله، وكيف يدخلون إلى هذا الدين، وكيف يعظمون الله سبحانه وتعالى. فإذا هم أجابوك لذلك إلى التوحيد، فعرفهم بعد ذلك بما افترض الله عليهم. قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. هذا الحديث متفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فابتدأ بالصلاة قبل الزكاة، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى منهجا في كتب الحديث وكتب الفقه بتقديم الكلام على الصلاة أو عن الصلاة عن بقية أركان الإسلام بعد الشهادتين. طيب، وهنا تساؤل آخر: لماذا لا يبدأ الكلام بالحديث عن الصلاة مباشرة؟ لماذا المصنف بدأ هنا بكتاب الطهارة؟ ما دام أننا قلنا أن الأصل الحديث عن الصلاة، فلماذا ابتدأ المصنف الحديث عن كتاب الطهارة؟ لماذا لم يتكلم المصنف عن كتاب الصلاة مباشرة؟ نعم، جزاك الله خير. فالجواب أن الصلاة لا يمكن أن تستباح إلا بالطهارة. لا يمكن تستبيح الصلاة ويباح لك أن تؤدي الصلاة إلا بطهارة، سواء الطهارة طهارة المائية أو الطهارة الطينية أو طهارة الصعيد الطيب أو الطاهر. فلا يمكن أن تستباح الصلاة إلا بالطهارة. فمعنى ذلك أن الطهارة وسيلة للصلاة، وإذا كانت الطهارة وسيلة إلى الصلاة فالكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد. والقاعدة تقول: الكلام على الوسائل مقدم على الكلام عن المقاصد. وكذلك الطهارة شرط لصحة الصلاة، والقاعدة تقول: الشرط مقدم على المشروط. وعليه. فالمكلف إذا قام للصلاة فإنه لا بد أن يأتي بالطهارة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ذكر الله عز وجل فروض الوضوء مرتبة، فدل على أن العبد إذا أراد أن يصلي فإنه يأتي بالطهارة. وجاءت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته أنه لا يمكن أن تصح لك صلاة حتى تأتي بالطهارة الكاملة، فجعل الطهارة مقدمة على فعل الصلاة، وهذا متفق مع أصول الشرع. إذن سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، مع أننا قلنا تقدم الصلاة، أن الطهارة وسيلة إلى الصلاة، وهذا هو الترتيب المنطقي لهذا الباب وهذا الكتاب. الترتيب المنطقي بالعقل أن الإنسان يبدأ بالوسائل ثم المقاصد، يبدأ بالشرط ثم المشروط، يبدأ بما تستباح به الصلاة ثم يبدأ بالصلاة. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى بدأوا بكتاب الطهارة، ثم جعل باب كتاب الطهارة كتاب الصلاة، ولما أتوا في كتاب الطهارة أيضا رتبوه بما يتناسب مع المنطق وبما يتناسب مع الذهنية العلمية للطالب، فيبتدئون في كتاب الطهارة بباب المياه، باب المياه، أنواع المياه، أقسام المياه، الماء وماذا يحصل في الماء وتغير الماء، سواء تغير بممازج أو بمجاور أو بريح أو غيره، تكلم عن المياه وأقسامها. ثم بعد ذلك تكلموا عن باب الآنية، وهو الظرف الذي يوضع فيه الماء، لأنك تحتاج أن تتكلم عن الظرف الذي يوضع فيه السائل وهو الماء. ثم تكلموا بعد ذلك عن باب دخول الخلاء، أحكام الاستطابة، وهكذا في الترتيب المنطقي للأبواب الفقهية التي سنتناول شيئا منها. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ما معنى الطهارة؟ الطهارة أيها الإخوة تأتي في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الأقدار تنقسم إلى قسمين: حسية ومعنوية. الحسية كالبول والغائط ودم الحيض وما يتبعه من قدارة حسية محسوسة وترى. وأما المعنوية فهي الطهارة من الشرك والرياء والأحداث. لما نقول فلان محدث، سيأتي الحديث عن الحدث بعد قليل، لكن ما دام جاءت مناسبته، فلما نقول فلان محدث كيف عرفت أنه محدث؟ هل عليه علامة تدل على أنه محدث؟ لا، لكن هذا الرجل علمنا أنه ذهب إلى الخلاء ولم يتوضأ، أو خرج منه ريح، فعرفنا أنه غير متطهر محدث، لكنها معنوية ليست حسية، ليس على وجهه علامة أو على ثوبه علامة. فقالوا في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. طيب، الأشياء الحسية سنتحدث عنها لأنها مدار الحديث في بيان كيفية الطهارة، لكن الأشياء المعنوية أشير إليها أيها الإخوة، وهي قضية مهمة: الشرك، وهذا أمر عظيم. الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل في النساء: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في المائدة الله سبحانه وتعالى بيّن أنه من يشرك بالله لا يقبل الله منه حتى ولو أحسن في العبادة والصلاة، وهذا متقرر. ولذلك الإمام الجليل محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: وإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الحدث في الطهارة أفسدها، كالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. كيف؟ قد ضربت هذا المثال في هذا الموضع، لكن أعيده لأهميته. لو أن إنسان أراد أن يصلي صلاة المغرب والعشاء مثلا، فقدم إلى المسجد قد تطهر وتنظف في بيته ولبس أجمل ثيابه وتطيب، وقبل دخوله من المسجد خرج منه ريح انتقض وضوءه، لكنه قال ريح بسيط ليس يبقى ولا يؤثر في الثياب، ودخل وصلى المغرب ثم حضر الدرس وصلى العشاء وخرج مع أنه وصلى السنة، هل تقبل منه؟ تقبل؟ لا، ما تقبل، لأنه أفسد طهارته بحدث. فكذلك العبادة أيها الإخوة كمن يفسدها بشرك، كأن يذبح لغير الله تقربا، أو يطوف بقبر، أو يعتقد في رجل قد مات كالأولياء ونحوهم، لأنهم ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، وحتى لو ينفعون ويضرون مع وجود الله سبحانه وتعالى فقد اتخذهم وسطاء وشفعاء، كما قال الله عن كفار قريش الذين يسجدون لآلهتهم، قال الله عنهم على لسانهم وما نعبدهم أي آلهتهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. فالله عز وجل قد بين كفرهم في أول الزمر، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسمى الله سبحانه وتعالى توسلهم وشفاعتهم بهم وطلب الشفاعة منهم سماها عبادة، سماها عبادة في قولهم ما نعبدهم إلا. ولذلك بعض الناس يقول ما دخل التوسل في العبادة؟ التوسل من العبادة والشفاعة من العبادة، سواء الشفاعة المثبتة أو الشفاعة المنفية. أيضا طهارة القلب من الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأصغر الذي هو الرياء، فبعض الناس يصلي لغير الله سبحانه وتعالى لن يقبل الله عز وجل منه تلك الصلاة، لأن فيها رياء، فيها قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا الحسد، الحسد ينقص العبادة وإن كان لا يفسدها لكنه ينقصها، لما يكون القلب مريض يكون أداؤه للعبادة ضعيف، لكن إذا كان القلب صحيحا وخالصا لله سبحانه وتعالى لكان أداء العبادة فيه أكمل. لذلك ينبغي أيها الإخوة التركيز على هذين الأمرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ويركز الإنسان على الطهارة المعنوية. فليست الصلاة فقط حركات تؤدى وينتهي، إنما الصلاة لها آثار، ومن آثارها أنها تصحح عقائد الناس وتصحح أخلاق الناس وقيم الناس. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن للصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كانت تامة. طيب، أما تعريف الطهارة في لسان الشرع أو في اصطلاح أهل هذا الفن الذي هو الفقه، فقالوا الطهارة تأتي على معنيين. قالوا أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله كما قررت، والغل والبغضاء لعباد الله والمؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال الله تعالى عن المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس سماهم الله نجس، هل النجاسة هنا حسية أو معنوية؟ كيف معنوية؟ لا مشركين بس. قال إنما المشركون نجس. كيف؟ اضربوا لي مثال وضحوا لي كيف سنتين. شرك معنوي. طيب أنا أسألكم، هل كان طعامهم الذي يصنعونه نجس؟ نجس طعام. دعونا من قضية الذبائح، أنا أتكلم عن طعام بشكل عام، الخبز والماء نجس ولا ما بنجس؟ ليس بنجس. ثيابهم نجسة؟ ليست نجسة. إذن النجاسة هنا نجاسة معنوية ليست حسية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطه أجلس معه، على قول من قال أنها نجاسة حسية، إذا لمست الكافر انتقض وضوءك أو في نجاسة يجب أن تغسل يدك لأنها نجس. إذا عرقت يده في يدك تتوضأ أو تغسل يدك لأنها نجس، على قول من قال أنها إيش؟ حسية. لكنها ليست حسية، ليست حسية، إنما معنوية. نجاستهم نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. فالله عز وجل قال عنهم إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا المكان ليس لهم، هذا المكان طاهر. ومقصود الطهارة فيه الطهارة الحسية والمعنوية، فالمكان طاهر حسا ومعنى، فلا يناسب أن يقدر بالنجاسة الحسية والمعنوية. فالنجاسة الحسية أي نجاسة يطهر منها المسجد الحرام، والمعنوية لا يدخلها الكافر لأنه نجس نجاسة معنوية، فلا يصلح النجس المعنوي في مكان الطهارة المعنوية. واضح؟ طيب، هذا قالوا هذا هو الأصل. وهناك فرع، والفرع وهي الطهارة الحسية وهي المرادة هنا، يعني المرادة في بابنا هذا. ومعناها شرعا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. إذن هذا التعريف فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ارتفاع الحدث، المسألة الثانية ما في معناه، المسألة الثالثة زوال الخبث. شوفوا عبارة الفقهاء عبارة دقيقة، قالوا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لماذا لم يقولون زوال الحدث وما في معناه وزوال النجس أو الخبث؟ ارتفاع الحدث قالوا ارتفاع، ما قالوا زوال الحدث. وقالوا عن الخبث زوال الخبث. إذن فالعبارات عبارات دقيقة، ركزوا معنا. فقولهم ارتفاع الحدث، الحدث شيء معنوي، فعندما يتطهر الإنسان منه كأنه يرتفع عنه، كأنه يرتفع عنه. وأما الخبث فشيء حسي، فإذا أذهبته زال. فعبروا بالحدث لأنه معنوي بالارتفاع، وعبروا عن الخبث لأنه حسي بالزوال. معنوي طيب، لكن نحن نتحدث عن قضية ضبط الفقهاء لعباراتهم لما قالوا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. طيب ما هو الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن، وصف معنوي ليس حسي. لما أقول فلان طويل، فلان قصير، فلان قائم، فلان جالس، هذا حس قدامي محسوس. فلان سمين، فلان رفيع، حس. لكن لما أقول فلان ذكي، ايش درك انه ذكي؟ دخلت مخه اشياء معنوية. فلان نبي، فلان سريع البديهة، هذه اشياء معنوية. فلما قلنا الحدث قلنا هو الوصف القائم بالبدن،
وصف على بدن معنى مانع من الصلاة يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. العلماء رحمه الله تعالى خاصة الحنابلة ذكروا مسائل يشترط لها الطهارة مثل الطواف. أحسنت، الطواف هذا أيضا رأي الجمهور، الطواف اشترط له الطهارة. أيضا قراءة القرآن اشترط له الطهارة على قول من يقول الطهارة عند قراءة القرآن، وهذا وارد هذا القول. أيضا اشترط له الطهارة الصلاة، يعني اشترط لها الطهارة. أيضا صلاة الجنازة على خلاف سيأتينا اشترط لها الطهارة. فكل ما جاءت الشريعة باشتراط الطهارة له ليس على إطلاقه. هناك عبادات لا يشترط لها الطهارة، كالذكر عبادة لكن لا يشترط لها الطهارة، الذبح عبادة لكن ما يشترط أن يذبح ولا طهارة. طيب، إذن الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا وصف معنوي. أما المسألة الثانية وهي في التعريف، وما في معنى أي ارتفاع، ما في معنى ارتفاع الحدث، يعني فعل نفعله هو كفعل الطهارة الذي به ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء سمى التجديد. الإنسان على طهارة، على طهارة تامة، توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب، ولما اقتربت صلاة العشاء قام يريد أن يجدد فقط وهو على طهارة، هو على طهارة لكنه أراد أن يجدد. هذا في معنى، في معنى رفع الحدث التجديد. أيضا الأغسال المسنونة كغسل الجمعة، كغسل الجمعة، غسل أو التنظف، الغسل عند الإحرام، العيدين، هذا غسل مسنون. الأغسال تنقسم إلى قسمين، غسل عادة وغسل عبادة. فغسل العادة ما يفعله بعض الناس عادة لأجل التنظف، لأجل التبرد، لأجل السباحة، ممارسة هواية، هذا يفعلونه بطبيعة عادتهم ورغباتهم، هذا لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث لأنه ليس غسل عبادة، ليس غسل مسنون. لكن غسل الجمعة مثلا غسل مسنون، هنا يرفع الحدث، ما يحتاج الإنسان يتوضأ بعده، يتمضمض ويستنشق وهو يغتسل. مثله غسل الجنابة وهو ليس مسنون، فرض لرفع الحدث، لرفع الحدث. فالغسل المسنون يرفع الحدث والفرض، والغسل غير المسنون غسل العادة لا يرفع الحدث. طيب هذا غسل تنظف لا يعتبر غسل عبادة، حتى لو نحن هذا التقسيم عمدت فيه إلى بيان ما هو الغسل الذي يرفع الحدث وما هو الغسل الذي لا يرفع الحدث. هذا رفع بنص لأن غسل مسنون لعبادة جاء الشرع بالأمر به سواء أمر جازم أو غير جازم، فيكون من الأغسال المأمور بها التي تقوم مقام التطهر. لكن ما لم يأتي الشرع بالأمر به فلا يمكن أن نقول أنه يرفع الحدث، والقياس في العبادات لا يكون. نقول لا، القياس هذا ما في أمور العبادات لا نبدأ نقيس بين العبادات، لأن العبادة الأصل فيها أن تكون تعبدية ما يعرف معناها، والقياس لا بد فيه من معرفة المعنى، معرفة العلة حتى أقيس شيء على شيء. هو اغتسل كروس الجنابة إلا أن ينوي الطهارة، يعني واقف وهو اغتسل تمضمض استنشق غسل وجهه ويديه مسح رأسه وغسل رجليه وهو واقف يعني وليس عليه ثيابه، فهنا نوى الطهارة. أنا أقول هو توضأ، هنا توضأ، لكنه في الأصل كان يغتسل للتنظف لا للتطهر. طيب الثالث وزوال النجس، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس. النجس أو النجاسة هي كل خبث حسي، أو الخبث هو كل نجاسة حسية، نادرة الخبث هو كل نجاسة حسية كالبول والغائط ودم الحيض والدم المسفوح هذا نجس، والكلب والخنزير هذه نجسة، هذه نجسة فيجب إزالة أثرها. عين النجاسة يزال، عين النجاسة يزال، ولا يشترط فيه نية، ولا يشترط فيه نية. كيف؟ الإنسان حمل صغيرا له قد أكل فبال على ثوبه، إنسان حمل ولده وبال على ثوبه، الآن الثوب أصبح نجس لأن البول جاء على الثوب، فخرج فإذا بالسماء تمطر فجاءت على الثوب وجاءت على عين النجاسة وأذهبت عينها جزمة، صب المطر على الثوب حتى غرق الثوب، هل يجوز له أن يصلي في هذا الثوب؟ يجوز. زالت النجاسة؟ نعم زالت، زالت النجاسة. هل نوى هو إزالتها؟ لا، لكنها زالت. مثلها مثل إنسان جاء على رجله نجاسة، كيف؟ أقول زالت خلاص ذهبت، حتى لو ليس هذا رفع حدث إنما هو زوال نجس. إنسان جاءت على رجله وهو يبول شيء من البول، فمر بتراب وهو يمشي فيه وأدخل رجله في التراب وحكها في التراب، لا يقصد التطهر لكن مر وشوت الطين، فأزالت عين النجاسة التي على قدمه بدون نية، هنا ارتفعت النجاسة. ولذلك كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد وتخرج وتبول بالمسجد، فبين صلى الله عليه وسلم أنها تطهرها الشمس والهواء، طهر هذا العين هي النجاسة. ولذلك لما جاءت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إرخائها للثوب فقال ترخي شبرا، قالت إذن تتكشف المرأة شبر تحت الأرض تحت الكعب شبر، الآن يرفعونه فوق الكعب شبر صلى الله عليه وسلم، قال يرخين شبرا، قالت إذن تتكشف، تتكشف المرأة شبر شبر تحت الكعب تسحب في الأرض وتتكشف، رضي الله عنهن ما أطهرهن وأحرصهن على الحجاب وعلى العفاف. يعني أصبح نساؤنا في هذا الزمن يتفنن في قضية التبرج والسفور، لا ولي ينهى ولا دين عندها يردع، تخرج وهذه نقاب، قد يكون هذا النقاب يكشف عن ذل وجهها وأيضا جاعلة على وجهها من هذه المساحيق، وأيضا متكحلة والثوب يشف ما وراءه والعباءة مخصرة، وأمور تشكى إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصحابية العفيفة تقول يا رسول الله عن حجاب المرأة، تسأله عن حجابها فقال ترخي شبرا تحت الكعب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمنين وأدنى إلى الكعبين، قالت والمرأة؟ قال ترخي شبر، قالت إذن تتكشف يا رسول الله شبر تتكشف، قال إذن ترخي ذراع ترخي ذراع تحت الكعب ذراع. هنا لا لم تسأله رضي الله تعالى عنها عن قضية التكشف لأن الذراع لم تنكشف، لكن سألته عن قضية الطهارة بمر على النجاسات وهي تمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، ما هو الذي بعده؟ التراب الذي بعده، إذا مرت على شيء من القذارات يطهر التراب الذي بعده. فزوال النجس لا يحتاج إلى نية، زوال النجس أو الخبث لا يحتاج إلى نية. إذن هذا هو تعريف الطهارة، رفع الحدث ومعناه وإزالة الخبث. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، ابتدأ المصنف بقوله وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أبو السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قوله وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن ذكر المصنف هنا أن الصلاة شرط من شروط صحة، أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ذكر المصنف أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء للحديث الذي ذكره المصنف. وذكر المصنف لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهو بهذا اللفظ أيضا في الصحيحين، موجود في صحيح الإمام مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، في صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي معناه عند البخاري، لكن بهذا اللفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور في السنة. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا أمر وجوهكم وأيديكم عطر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء بلفظه عن ابن عمر كما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث نص لأن الله لا يقبل صلاة من عك حتى يتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة، وهذا إجماع، على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقال أيضا وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. وعليه على كلامنا فمن صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا فصلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة حتى لو تذكر بعد مدة طويلة. والله صليت قبل شهر وتذكرت أني أكلنا لحم إبل عند فلان لكننا ما توضأنا، صلاة باطلة، أعيد الصلاة. النبي يقول لا يقبل الله صلاة أحد. طيب قد يقول لي بعضكم النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد يقول بعضهم ماذا؟ قال يا أخي نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأنا صليت بغير طهارة نسيانا ظانا أني على طهارة، فكيف تكلفني بإعادة الصلاة والنبي يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ قلنا الشريعة جاءت بمأمورات ونهيات، ركزوا معي، الشريعة جاءت بمأمورات ومنهيات، جاءت بأوامر وجاءت بنواهي. فما جاءت الشريعة فيه بأمر فإنه لا يسقط عن المكلف بنسيان أو سهو أو جهل، ما يسقط. أنت مأمور بالطهارة وهو أمر، فيجب عليك أن تأتي بالطهارة، لأن من باب المأمورات لا من باب المنهيات. لكن لو نهاك الشارع عن الأكل في نهار رمضان فنسيت فأكلت، إيش حكم صومك؟ صحيح، لأنك نسيت في المنهيات ولم تنس في المأمورات، ولم تنس في المأمورات. أعيد، لا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان، وتسقط في المنهيات بالجهل والنسيان. إذا جاءت الشريعة بأمر من الأمور فإنه لا يسقط بالنسيان والجهل. جاءت الشريعة بالأمر بالوضوء، قال واحد والله نسيت، كنا ما تسقط، لا بد أن تأتي. طيب والله أنا البارح نمت بعد المغرب بساعة وما صحيت إلا طلع الفجر، فذهبت عني صلاة العشاء، نقول صلي. طيب نسيت، نسيت صلاة العشاء، ما تذكرت إلا اليوم الثاني في وقت صلاة العشاء أني ما صليت العشاء الليلة الماضية، نقول صلي، لأنك مأمور بها. المأمورات ما تسقط، إنما الذي يسقط عن المكلف المنهيات. كما ضربت لكم مثال، نهيت عن الأكل والشرب في نهار رمضان نهي، الله أنا نسيت، أنا في السيارة فتحت الماء وشربت وما تذكرت إلا بعد ما انتهيت، أني صائم. فنقول صومك صحيح وليس عليك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه في هذا الباب، واضح. ولذلك الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال، صلها قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئما. حتى قال بعضهم يصلي بقلبه، إن لم يستطع بقلبه، يعني يتخيل أنه يصلي، أنه يركع الآن، أنه يسجد، صلي بقلبه. إذا المأمورات لا تسقط. طيب، ومن المسائل المتعلقة بما ذكر المصنف، من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له إكمالها بحال، حتى لو كان إماما، حتى ولو كان إماما فإنه يجب أن يقطع الصلاة من غير تسليم ويقدم أحدا يصلي مكانه. إذن إذا أحدثت في وسط الصلاة فتقطع الصلاة. ثالثا، المسائل، لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة، خلافا لمن قال إنها أي صلاة الجنازة تصح بلا وضوء ولا تيمم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صلاة الجنازة أو جنازة صلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعض الفقهاء قالوا صلاة الجنازة لا يشترط لها طهارة، قالوا لماذا؟ قال لأنها صلاة ليس لها سجود ولا ركوع، وصلاة مبنية على التخفيف، إنما المقصود منها الصلاة على هذا الميت. فاشترط بعض الفقهاء أنه أو ذكر بعض الفقهاء أنه لا يشترط لها الطهارة، لكن هذا الكلام لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، قال فصلى عليها، من حضر الجنازة فصلى عليها فله قراط، من شهد الجنازة فصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى جزا فله قراطان. إذن سماها صلاة. والصلاة في العهد الذهني هي الصلاة الشرعية، صلاة ذات التكبير والتسليم. ثانيا، أنها مبنية على تحريم وتحليل، فتحريمها التكبير، فإذا كبر الإنسان يدخل في عبادته، وإذا سلم خرج منها، فهي صلاة. إذن الذي يقول بأن الجنازة ليست في صلاة لا يشترط له طهارة كلامه بعيد. قوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال من لم يتطهر من الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة والنفاس، هذه توجب الغسل. والردة على خلاف، يعني إنسان ارتد ودخل الإسلام فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه؟ خلاف، لكن هذه بالاتفاق الحائض والنفساء وصاحب الجنابة، هذا هو يسمى حدث أكبر، حدث أكبر لا يرتفع إلا بالغسل. أو الحدث الأصغر، هذه مسألة ثانية ذكرها المصنف، وهو ما يجب ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وسائر نواقض الوضوء، الريح، أكل لحم الجزور ونحوها مما ينقض الطهارة. أو النجاسة فلا تصح صلاته، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، سواء النجاسة في البقعة أو في البدن أو في الثوب، لذلك يشترط طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن، يشترط هذه الطهارة الثلاثة. نأتي إلى البقعة. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. جاء رجل أعرابي، جاء من البادية وهو لا يعرف أحكام المساجد ولا يعرف أحكام الصلوات، ودخل إلى طائفة المسجد في طرف المسجد احتاج إلى البول، فجاء في طائفة المسجد فبال وهو جالس، فقام الصحابة عنه غضب. بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموا دعوه، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله، ثم دعا بذنوب مما دلوا فيه ماء وصب عليه وانتهى الموضوع، فطهر النجس بهذا الدم. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتركهم يؤذوه، لأن هذا سيؤدي إلى مفاسد. المفسدة الأولى وهي مفسدة عظيمة جدا قد يكره الإسلام، وهذا نحن بحاجة إلى حسن التعامل مع غير المسلمين، المسلم من باب أولى لأنه له حق، لكن غير المسلم يجب أيضا أن تحسن التعامل معه حتى يحب الإسلام، فهذا الرجل قد يكره الإسلام. الأمر الثاني قد يقول فيتناثر البول في المسجد أو يتناثر على ثوبه، هذه مفسدة. الأمر الثالث قد يقطع البول فيؤدي إلى أضرار صحية على الإنسان، والشريعة جاءت برفع الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ألا يؤذونه حتى يقضي بوله، وحل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بشيء يسير من الفقه، وهو أنه أدعى بذنوب من ماء بدم وأهريق عليه. الشاهد من هذا الحديث أن البقعة تطهرت بالإيش؟ بالدلو، حرص النبي على تطهيرها، حرص النبي على تطهيرها. إذن هذه البقعة. الثوب جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، صلي بالناس خلع نعليه وضعها عن يساره صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزلوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم، ليش رميت نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالا، شفنا نزعت نعالك ونزعنا نعالك. قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. امسحه بالأرض، حك في الأرض، أمسحه بشيء طاهر يذهب تلك النجاسة. هذه طهارة الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، جاء جبريل قال في نعليك قدر، وهذا يعود إلى قاعدتنا التي ذكرناها قبل قليل، وهي قاعدة المأمورات والمنهيات. الإنسان منهي عن مباشرة القابورة بيده أو بحذائه. طيب، نسي الإنسان وصلى وعلى ثوبه شيء من النجاسة، إن استطاع أن ينزع ويرمي صلاته صحيحة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نزعها في وسط الصلاة واحتسب الركعات السابقة على أنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا، لم يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بالقدر الذي في الميعاد، فلم يعلم به صلى الله عليه وسلم حتى بين له جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم نزعها، نزع الميعاد لأنها نجسة. فالأصل أن الإنسان يكون طاهر الثوب، ولقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، على أن المراد بالثياب هنا الثياب المعروفة، واختاره الإمام الطبري. أما البدن فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. ما كان يهتم بقضية التطهر والتنظف من البول، استنزاه، هذه نقطة خطيرة جدا. يعني بعض الناس ما يهتم بقضية تطهير بدنه. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وكذلك الأدلة على وجوب الاستنزاء والاستجمار، لأن ذلك تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، فإن صلى وعليه نجاسة، إيش الحكم؟ إن صلى وعليه نجاسة، فإن كان عامدا فصلاته باطلة، إن كان متعمد فصلاته باطلة، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. وإن صلى وعليه نجاسة وكان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام لحديث أبي سعيد الخدري السابق في نزع النبي صلى الله عليه وسلم لنعله. هذا ما يسر الله عز وجل بيانه في هذه الليلة حول كلام المصنف رحمه الله تعالى في بعض أحكام الطهارة. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى والطهارة نوعان، سنبدأ فيهما إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل من بيده مقاليد الأمور وتصاريف الدهور أن يجعلني وإياكم مباركين، أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.